مسائل في العقيدة. برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل
في العقيدة
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، لازلنا نتحدث عن النهي عن التكلف والغلو في الأسئلة الشرعية، ولا زال ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت بن ردة الحجيلي، الأستاذ المشارك بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وباسمكم فإني أرحب بفضيلة الشيخ وأشكر له حسن استجابته لدعوة البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور محمد.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
فضيلة الدكتور، لو أعدت لنا والمستمع الكريم، حيث تقدم في الحلقة الماضية بعض الأنواع من الأسئلة المنهي عنها، فلو ذكرنا المستمع ثم نبدأ ونستأنف ما بقي من هذه الأنواع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية بعض المسائل المنهي عنها. من تلك المسائل، المسائل الصعبة المشكلة التي يراد بها تغليط المسؤول، وكذلك السؤال الذي يراد به تعنيت والتشغيب على المسؤول، وأيضا السؤال عما يستحيل وقوعه أو يندر، وكذلك السؤال عن أخبار الناس وكثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، والسؤال عن أحوال إنسان معين وعن تفاصيل حاله مما يختص به. أيضا من الأسئلة المنهي عنها مطلق السؤال لغير الحاجة، فالسؤال لغير الحاجة كما ذكرنا مما لا يراد به التفقه والعلم فإنه ينهى عنه.
هذه جزاكم الله خير تقدمت في الحلقة الماضية، فلنبدأ إذن الآن بالنوع السادس من أنواع الأسئلة المنهي عنها. ما هو فضيلة الشيخ؟ نعم.
من المسائل المنهي عنها السؤال عن الشيء قبل وقوعه، فإذا أراد السائل أن يسأل فإنه يسأل عما يريد الانتفاع به والعمل، والشيء قبل وقوعه لا يتعلق به عمل، قد يقع وقد لا يقع، ولذلك ينهى عن السؤال عن الشيء قبل وقوعه. قد كان السلف رحمهم الله ينهون عن ذلك نهيا شديدا. قال ابن بطال: وكان زيد بن ثابت وأبي بن كعب وجماعة من السلف يكرهون السؤال في العلم عما لم ينزل، ويقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤول عنها. إذا نزلت النازلة وفق المسؤول، وفق العالم للجواب الصحيح. أما إذا كان السؤال قبل وقوعه فإن هذا قد لا يوفق فيه العالم إلى الصواب، ولذلك نهي السائل عن السؤال عن الشيء قبل وقوعه. وكما جاء في الحديث: المعونة على قدر المؤونة، يعني العون من الله عز وجل يأتي على قدر الحاجة، فإذا وقعت النازلة أعان الله عز وجل وسدد من شاء من عباده العلماء فوفقوا للرأي الصواب فيها. يقولون إذا نزلت النازلة وفق المسؤول عنها، ويرون الكلام فيما لم ينزل من التكلف، ونحن قد نهينا عن التكلف، فالنازلة إذا لم تقع كره السلف رحمهم الله الكلام فيها والجواب عنها. عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء يسأل عنه حتى يقول أنزل أم لا، فإن لم يكن نزل لم يقل فيه، وإن يكن وقع تكلم فيه وقال، وكان إذا سئل عن مسألة يقول أوقعت، فيقال له يا أبا سعيد ما وقعت ولكننا نعدها، يعني لكننا نتعلمها ونخشى أن تقع، فيقول دعوها فإن كانت وقعت أخبرتكم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إياكم وهذه العضل، فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها ويفسرها. والسؤال عن الشيء قبل وقوعه قد يبتلى به السائل، كذلك الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأته إذا رآها قد وقعت في شيء محرم، فابتلاه الله عز وجل بذلك. فلا يسأل الإنسان عن شيء لم يقع، وإنما إن وقع بحث إن كان الأمر يتعلق بالعمل، وإلا فإن الله عز وجل لم يكلف الناس معرفة هذه المسألة. من أنواع السؤال المنهي عنه السؤال والبحث في الأمور الغيبية التي لم يرد فيها نص. نحن مأمورون بالإيمان بالغيب وعدم البحث في أمور لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ويجب علينا أن نقف في الأمور الغيبية حيث وقفت النصوص. فالنصوص إذا وقفت عند أمر معين وقفنا عند هذه النصوص، جاءت النصوص بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نكتفي بهذا في الأسماء والصفات. نحن نكتفي بهذا ولا نتكلف كيفية هذه الصفات، لأننا لم نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. والله عز وجل أمرنا بالكف عن كل ما لم يرد في الكتاب والسنة. السؤال عن الأمور الغيبية لا بد فيه من التكلف، لأن الغيب نحن لم نشاهده ولم نشاهد مثيلا له، فلا بد وأن يقع المرء في الخطأ إن تكلم في هذه المسألة بغير دليل. ولذلك قال العيني رحمه الله في هذا الباب، يعني لما ذكر في النهي عن التكلف البخاري، قال في بيان ما يكره من كثرة السؤال عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، والسؤال عما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن قرب الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأيام إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. هذه الأمور ليس فيها نقل في تحديد الساعة ولا في ماهية الروح ولا في نهاية العالم، هذا أمر لا يمكن للعقل أن يدركه بحسه، وإنما يجب التسليم بما ورد في النصوص والوقوف عندما وقفت فيه النصوص. ولذلك قال ولا يمكن لمعرفة هذا الأمر إلا بالنقل الصرف، لأنه ليس له شاهد في الحس حتى يعرف هو أو يعرف شبيهه أو مثيله. والخوض في صفات الله عز وجل وفي كيفيتها هو خوض بالباطل، كما أن الخوض في الروح خوض بالباطل وفي كيفية الروح خوض بالباطل، كذلك الخوض في الصفات خوض بالباطل. فلا يمكن للإنسان أن يعرف كيفية هذه الصفات ولا ماهية هذه الصفات إلا بنص من الكتاب والسنة، ولا نص في ذلك. النصوص جاءت بالإيمان بها وبمعرفة معانيها مع الكف عن كيفية هذه الصفات. ولهذا قال الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف، كما حدث مع الإمام مالك رحمه الله لما جاء الرجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذته الروحظاء لشدة هذا السؤال، فإن هذا سؤال محدث ولا يليق أن يسأل عن الله عز وجل بهذا السؤال، لأن مجرد هذا السؤال فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، لأن الكيفية نحن لا نعلمها، لا نعلم كيفية الله فلا نعلم كيفية صفات الله عز وجل. فأجاب مالك رحمه الله بهذا الجواب العظيم: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
أحسن الله إليك. يعني الآن يدخل في مثل هذا لو أن إنسان سأل عن كيفية عذاب القبر، فيقول: كيف ملكان يأتيان ويجلسانه في قبره، هو مكان ضيق ما يسع إلا لواحد.
نعم.
ويبدأ يدخل عقله في هذه الأمور، كيف يكون العذاب لو فتحنا القبر ما رأينا عذاب.
صحيح، كل ما يتعلق بالغيب نحن مأمورون فيه بالوقوف حيث وقفت فيه النصوص الكتاب والسنة، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى ما جاءت به الكتاب والسنة. النصوص بيّنت لنا أن هناك عذاب قبر وأن هناك أنواع لهذا العذاب، وبيّنت لنا شيئا منه، لكن كيف يحدث وكيف يحصل ما جاء في الكتاب والسنة نحن نثبته، وما لم يرد يجب علينا السكوت عنه. وهذا من الإيمان، وإلا ما كان إيمانا بالغيب. من الإيمان بالغيب أن تقف عند النصوص فتؤمن ما دلت عليه النصوص وتسكت عما سكتت عنه النصوص. أما الاعتراض بالعقل أو البحث عن كيفيات أو عن أمور نحن لم نجدها في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من التكلف الذي نهينا عنه.
كما ذكرت الاعتراض بالعقل، هو يقول يا أخي خلينا بالعقل يعني، هذا يقول الشيء ما يعقل، فقدم عقله الآن على النقل، والعقل ضعيف وما يستطيع يفهم كل شيء، كيف يقدم على النقل الوحي الصريح الصحيح؟
وهذا مخالف للإيمان. الإيمان بالغيب هو أن تسلم وأن تقر بما جاء به الكتاب والسنة. من الأنواع المنهي عنها في السؤال البحث عن قيود لنصوص مطلقة. النصوص جاءت مطلقة في شيء معين، فكونك تبحث عن تقييد لهذه النصوص هذا فيه تكلف بهذه الأسئلة، بما أننا أمرنا أمرا مطلقا وجب علينا أن نعمل بهذا الأمر على إطلاقه وألا نقيده بأي قيد من القيود، إذ التقييد مخالف لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فسأل أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أفي كل عام؟ هذا تقييد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا مطلقا، قال حجوا مرة، 10 مرات، 20 مرة، العمر كله ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا حج مرة واحدة جاء بالأمر المطلوب، وكون السائل يسأل أفي كل عام هذا في تقييد لما أمر به الشارع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال أفي كل عام؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أفي كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم عليه. يعني الشريعة ليست ناقصة حتى تكمل، وإنما إذا أمرت بأمر فنفذ هذا الأمر الذي أمرت به. ولهذا قال السندي في شرحه للنسائي معلقا على هذا القول، يعني أفي كل عام يا رسول الله، واستنكار النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه إشارة إلى كراهية السؤال في النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها، بل ينبغي العمل بإطلاقها حتى يظهر فيها قيد. وقد جاء القرآن موافقا لهذا الأمر في أي شيء؟ لما أمر الله عز وجل اليهود بأن يذبحوا بقرة،
جميل،
أمرهم بأن يذبحوا بقرة، أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كان الأمر قد أتي به على وجهه.
صحيح.
لكن هم سألوا أسئلة فقيدوا، شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم.
جميل.
إذن ما أمر الله عز وجل به فنحن لا نبحث له عن قيود، وإنما نعمل به على ما جاء في الكتاب والسنة. لكن هنا مسألة، وهي أن القيود قد تكون هناك قيود جاءت في الكتاب والسنة، فهذا نحن نبحث عنه نسأل عنه. لكن إذا أمر بأمر على وجه الإطلاق ولم يكن هناك قيد في الكتاب ولا في السنة، نحن مأمورون بالعمل بهذا النص وبهذا الإطلاق من غير تقييده بأي أمر من الأمور. والتقييد هنا قد يخرج الأمر عن كونه مأمورا به إلى أمر منهي عنه، فيخرجه إلى البدعة مثلا، أو يضيق هذا المأمور الذي أمر به. فلو أن إنسانا قيد عبادة مطلقة أمر الله عز وجل بها على وجه الإطلاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، وقال الله جل وعلا أدعوا ربكم تضرعا وخفية، فكل الإنسان يذكر الله عز وجل في كل وقت هذا أمر مطلوب. فلو أن إنسانا قيد هذه المذكورات سواء كان الذكر أو الدعاء في أوقات معينة لم تأتي في الكتاب والسنة، فهنا أخرج هذا المأمور من كونه مأمورا به إلى كونه منهيا عنه، لأنه أصبح محدث. فلو أن إنسانا التزم ذكرا معينا أو عددا معينا أو هيئة معينة في الذكر لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل عمل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذه قاعدة عظيمة وشريفة، وهي أن النصوص إذا وردت مطلقة فإنا نعمل بها على إطلاقها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا للناس ذروني ما تركتكم عليه، يعني ما أمرتم به فافعلوه كما أمرتم به. من غير أن تقيدوه بقيد لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. ولا نبحث نحن عن قيود حتى لا نضيق، فلا نضيع الأمر الذي أمرنا به ونخرجه عن كونه مأمورا إلى كونه منهيا عنه، أو نضيق هذا الأمر فنجعل هذا الأمر في أضيق دائرة مع أن الله عز وجل أمرنا به أمرا مطلقا.
أحسن الله إليك. بعض الفضلاء يقول التخصيص تشريع.
صحيح، من استحسن فقد شرع. هذا قول مالك رحمه الله، من استحسن فقد شرع. كونك يعني تستحسن شيئا لم يرد في الكتاب ولا في السنة قيد من القيود، سواء كان متعلق بزمان أو مكان أو كيفية أو هيئة أو جنس، أنت الآن قد استحسنت شيئا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فكأنك شرعت. ومن شرع في حقيقة أمره وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة كما قال مالك رحمه الله. من أنواع الأسئلة المنهي عنها، وهي ما يحدث عند الموسوسين، كأن يقول هذا الله فمن خلق الله، أو يسأل أسئلة تتعلق بذات الله تبارك وتعالى. وهذه في الحقيقة من أعظم الأمور التي تطرأ على القلب عند بعض من لم يرسخ إيمانه، أو من تأثر بما يسمع في وسائل الإعلام، ولا سيما الوسائل الحديث التي فتحت العالم على بعضه، فأصبح العالم كله كالقبضة في يدك أو كالشيء في قبضتك، فأنت تسمع شبهات الشرق والغرب وأنت في بيتك. فمن أطلق أذنه وعقله وتفكيره للسماع لمثل هذه الأمور فإن هذا الباب يفتح عليه وساوس عظيمة. ونحن نهينا عن البحث في هذه المسائل. جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقولوا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن، يعني جعلوا لأنفسهم المجال في الأسئلة والبحث. وهذه الأسئلة أسئلة ليست مفيدة للعلم وليست مفيدة للعمل، وإنما هو بحث مع محبة لمعرفة الشيء، ولا سيما إذا كان لا يتعلق بالكتاب والسنة، وإنما يبحث ويبحث، تجول في ذهنه الخواطر ويطلق لنفسه العنان حيث التفكير، فلا يجعل لتفكيره حد. فمثل هذا قد يصل إلى هذا السؤال، وهذا السؤال سؤال خطير، والواجب على المسلم الكف عن هذه الأسئلة وألا يبحث فيها أصلا. ليست هي مجال للبحث والتدليل أو الاستدلال وأن نبحث عن أدلة تعارض هذا الأمر، لا، هذا أمر مسلم وهو معلوم بالضرورة، فوجب على الإنسان الكف عن مثل هذا وعدم الخوض فيه. وقد أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن هذا وقع. قال أبو هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله. قال فأخذ حصى بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. إذا وجد الرجل أو الإنسان في ذهنه مثل هذه الأسئلة كما ذكرت، يعني كل أسئلة يمكن أن تبحث فيها عن جواب، لكن هذه الأسئلة لا يجوز لك الخوض فيها. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله، تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاءه شيء من هذا أن يستعيذ بالله ثم ليقل آمنت بالله. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان كمال طريقة أهل السنة والجماعة في دفع الوساوس قال أمر بالإيمان، يعني من حصل له هذا الوسواس أمره بالإيمان وأمره بالاستعاذة وأمره بالانتهاء. قل آمنت بالله، أنا أؤمن بأن الله موجود وأنه هو الخالق وليس مخلوق، هذا أؤمن به. ثم أستعيذ بالله من الشيطان لأنه هو السبب. ثم أنتهي عن هذا التفكير، لا سبيل لك إلا هذا. إن استرسلت اعلم أن هذه ستكون مؤثرة تأثيرا عظيما على قلبك. قال ولا طريق إلى نيل المطلوب من النجاة والسعادة إلا بما أمر به، لا طريق غير ذلك، هكذا يقول. لا طريقة غير ذلك. فكل سؤال يخالف أصول الإيمان وثوابته وما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالإيمان بالغيبيات أو الإيمان بالقدر، لما الله جل وعلا جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، لما الله عز وجل قدر لهذه المقادير، لا يسأل عن هذا الأمر. ويجب على المسلم الكف عن مثل هذه الأسئلة وعدم الاسترسال فيها. قال ابن تيمية رحمه الله: الوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبراهين، بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه. يعني كل ما فكرت، كل ما أردت أن تبحث عن دليل مقنع، فإن مثل هذا سيزيدك شكا. ولهذا لما قيل افسحوا لرجل أثبت وجود الله عز وجل بألف دليل، قالت عجوز، عجوز وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب لكن عندها فطرة، هذا الذي بحث في وجود الله فأثبت وجود الله بألف دليل، لا شك أن مثل هذا قلب مشوش. فقالت هذه العجوز: والله لو لم يكن في قلبه ألف شك على وجود الله لما احتاج إلى ألف دليل، وجود الله عز وجل لا يحتاج إلى أدلة مثل هذا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الوسوسة والشبهة القادحة في العلوم الضرورية لا تزال بالبرهان، بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه، وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه. وقال أيضا: فلما كان بطلان هذا السؤال معلوما بالفطرة والضرورة، يعني من خلق الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهى عنه كما يؤمر أن ينتهى عن كل ما يعلم فساده من الأسئلة الفاسدة التي يعلم فسادها، كما لو قيل متى حدث الله أو متى يموت والعياذ بالله. وهذه أسئلة كلها أسئلة باطلة تناقش في مسلمات وفي ضرورات، فالواجب الكف عنها. أيضا قال ابن حجر رحمه الله: وأشد من ذلك، يعني في أنواع الأسئلة المنهي عنها، وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث في أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها. أيضا من الأسئلة المنهي عنها السؤال الذي يكون سببا في تحريم ما أحل الله. قال سعد بن أبي وقاص: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا من أنواع الأسئلة التي نهينا عنها لأجل ما فيها من التكلف ولأجل ما فيها من المشقة وإيذاء المسلمين. قال ابن الجوزي: هذا محمول على من سأل عن الشيء عنة أو عبثا فعوقب لسوء قصده بتحريم ما سئل عنه. والتحريم يعم، إذا سأل عن مسألة وتعنت فيها وكان عابثا في هذه الأسئلة فإنه قد ينزل التحريم بشأن هذا الأمر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بالناس في رمضان في العشر الأواخر 3 أيام، في اليوم الثالث لم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحصبون الباب ليخرج ويتنحنحون لأجل أن يخرج، فما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في الصباح فقال: أما إنه لم يخف علي صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم. لماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم؟ لأجل تعنتهم في طلب الخروج، خروج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر قصدا، ترك القيام بهم في هذه الليلة قصدا، فلما أراد الصحابة رضي الله عنهم الخروج لم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا معدودا في التكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بشرع الله عز وجل، ما كان من تركه نحن نتركه، ذروني ما تركتكم عليه. فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاقب الناس بفرضية قيام الليل في رمضان لأجل تعنت بعض الناس، وهم أرادوا الخير، لا شك أنهم أرادوا الخير. إذن أقول إن من أنواع الأسئلة المنهي عنها السؤال الذي يفيد تحريم ما أحل الله. بعض أهل العلم يقول هو خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر قد زال ولا يكون هناك تحريم وتحليل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدين قد كمل، لكن قد يكون له صور أو بعض الصور في أن يبحث بعض الناس في عادات الناس، الناس عندهم عادات وتعودوا عليها ليست هي متعلقة بالدين، فهو يبحث وينقب عن تحريم مثل هذه الأمور، وقد يفتي عالم بذلك اجتهادا فيقع خلاف بين العلماء ينتهوا عن مثل هذا الفعل مع أنهم يرغبون في فعله ولا يجدون فيه حرج، لكن لوجود هذا الخلاف يتورعون فيتركون. فقد تكون هناك بعض الصور في الزمن الحديث في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن بخيت ابن رد الحجيلي، الأستاذ المشارك بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث حدثنا مشكورا عبر حلقتين عن النهي عن التكلف والغلو في الأسئلة الشرعية، وذكر أنواعها معددا لها وممثلا ومستدلا لذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمه فضيلة الشيخ في موازين حسناته ومن صالح عمله، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد قدمنا ما ينفع للمستمعين وأن يبارك فيه. آملين اللقاء بكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيف جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان، تنفيذ مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.